إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. جاء في مسند الإمام أحمد وعند غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. السفيه يتكلم في أمر العامة. وعند ابن ماجه: التافه يتكلم في أمر العامة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام تلك السنين التي تأتي على الناس، وكيف أن الأمور تتغير فيها، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، يخون الأمين ويؤتمن الخائن، وسفهاء الناس هم الذين يتكلمون في أمر العامة، والتافه من الناس هو الذي يتكلم في أمر العامة. وشاهدنا من هذا الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: السفيه يتكلم في أمر العامة. فهذا أمر يحصل في الناس، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سوف يكون وسوف يأتي على الناس. والسفيه هو الرجل الجاهل ضعيف العقل الذي لا يميز بين مصالح الأمور وبين مفاسدها، هذا هو الرجل التافه وهو الرجل السفيه. الجاهل ضعيف العقل الذي لا يميز بين مصالح الأمور وبين مفاسدها. والشر يأتي على الناس من جهة سفهائهم، ما هو من جهة عقلائهم. يأتي الشر على الناس من جهة السفهاء، ويحصل الضرر على الناس من جهة السفهاء. فالسفيه ينتج منه السفه وينتج منه الشر في دين الناس وفي أديانهم، في دين الناس وفي أديانهم. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن المعترضين على شيء من أحكام شرعه أنهم من السفهاء، ما يفعل ذلك إلا من كان سفيها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء الذين اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الكرام في تحولهم من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، واعترضوا على ذلك، وهم السفهاء من الناس. فالاعتراض على شرع الله لا يصدر إلا من سفهاء الناس، وهذا بلاء عظيم. الاعتراض على شرع الله بلاء عظيم وشر كبير. ممن يصدر هذا الاعتراض على شرع الله؟ يصدر من سفهاء الناس، كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا السفيه من الناس وهو الجاهل الضعيف لا يسلم منه حتى ربه سبحانه وتعالى. ما صدر الشرك إلا من سفهاء الخلق، وما افترى المفترون على ربهم سبحانه وتعالى إلا من سفه في عقولهم. قال سبحانه وتعالى عن الجن: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان يقول سفيهنا، سفيه الجن هو الذي يتكلم في ربه سبحانه وتعالى ويتكلم بالشطط، وأصل هذه الكلمة المجاوزة في الحد. فإذا تجاوز الإنسان في الظلم أو تجاوز في الكذب والبهتان والافتراء فقد حصل منه الشطط. فالذي حصل منهم التجاوز في الافتراء على رب العالمين سبحانه وتعالى من الجن، وجعلوا له الولد، وجعل له الصاحبة، وجعلوا له الشريك، تعالى الله عن ذلك، هم سفهاء الجن. ما هو جميع الجن، وإنما فعل ذلك وقال ذلك من كان سفيها منهم. فالسفيه من الخلق لا ينتج منه إلا الشر. من كان سفيها لا ينتج منه الشر، ولا يجني المسلمون منه إلا شرا في دينهم وفي دنياهم. فهلاك أموال الناس، هلاك أموال الناس من جهة السفهاء، هلاك الناس عموما من جهة السفهاء، ضياع الدين من جهة السفهاء. فأموال الناس تذهب وتهلك إن تسيطر عليها سفهاء الناس. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. مالك الذي جعل الله سبحانه وتعالى قياما في معاشك في الدنيا، لا تجعل مالك بأيدي السفهاء من الناس، فإنه سوف يذهب ويصرف في غير مصارفه، ويوضع في غير مواضعه المناسبة. لأن السفيه كما عرفنا الذي لا يعرف المصالح والمفاسد، جاهل ضعيف العقل لا يعرف المصالح والمفاسد. فنهى الله سبحانه وتعالى أن نعطي أموالنا من كان سفيها لا يحسن التصرف في الأموال، فإن ضياع الأموال من جهة سفهاء الناس، هلاك المال من جهة سفهاء الناس، هلاك الناس. ربما يهلك الله سبحانه وتعالى أمة من الناس بسبب سفهائهم، يهلك أمة من الناس بسبب قوم سفهاء، فيهلك الله سبحانه وتعالى أولئك القوم. وقد يدخل في الهلاك من لم يكن معهم، يخسر بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك أتهلكنا بما فعل السفهاء منا قوم من بني اختار موسى واصطفى من قومه أولئك النفر أولئك العدد من قوم الذين بلغوا إلى 70 من خيار قومه حتى يذهبوا لميقات رب حتى يذهبوا إلى الطور فيستغفروا مما حصل من قومهم من عبادة العجل من دون الله سبحانه وتعالى فإذا بهم لما وصلوا إلى الطور حصل من بعضهم السفة فطلب مطلبا لا يليق وخاطب موسى عليه الصلاة والسلام بقوله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا قال سبحانه فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون حصل منهم هذا الأمر وقد جاءوا من أجل أن يستغفروا ربهم سبحانه وتعالى مما حصل من قومهم من عبادة العجل فإذا بهم يأتون بهذا المطلب الغريب ويتجرؤون على نبيهم عليه الصلاة والسلام بهذه الجرأة وإذ قلتم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون حصل هلاك بسبب بعض سفهاء الناس وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال هلاك أمتي على أيدي غلمة سفهاء من قريش غلمة سفهاء من قريش وهو في البخاري من غير قوله سفهاء فوصف تبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هلاك هذه الأمة على أيدي بعض السفهاء ممن ليس عنده حسن التصرف ممن ليس عنده حسن التصرف وهم من صغار السن غلمة والغلام صغير السن والسفه في الصغار أكثر منه في الكبار وفي النساء أكثر منه في الرجال في النساء أكثر منه في الرجال وفي الصغار أكثر منه أكثر من الكبار فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الغلمة الصغار الذين وصلهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسفه أن هلاك هذه الأمة على أيديهم على أيدي أولئك القوم إذن السفه لا ينتج منه الخير للناس لا في دين ولا في دنيا ما ينتج من السفي إلا الشر ضعيف العقل ما عنده تصرف ما ينتج منه إلا الشر والبلاء ضياع الدين بسببهم ضياع الدين بسببهم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب الناس ولكن يرفع العلم بموت العلماء فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا اتخذ الناس الرؤوس الجهال وهم السفهاء لأن الجاهل والسفيه فيتخذ الناس أولئك الجهال الذين يتكلمون في دين الله عز وجل بغير علم إذا ما نزلت الأمور العظيمة اتجهوا إلى أولئك الجهال فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا فيحصل الشر في الناس ويحصل البلاء والهلاك في دين الناس بسبب ذلك إذن هلاك أموال الناس وهلاك الناس وهكذا ضياع العلم والدين وحصول الضلالات في أوساط الناس من جهة السفهاء كما دلت على ذلك الأدلة التي ذكرناها من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام واعلموا أن هنالك أشياء هي من أسباب السبه. إذا وقع الإنسان فيها وقع في السبه. أشياء إذا وقع الإنسان فيها وقع في السبه وخرج من جملة العقلاء ودخل في جملة السفهاء. من أعظم تلك الأمور الكفر بالله والنفاق والشرك، فهذه الذنوب الكبيرة هي أعظم السبب. هذه الذنوب الكبيرة من الكفر والنفاق والشرك هي أعظم السبب، لا يدخل فيها إلا من كان سفيها، ولا يتقبلها إلا من كان سفيها، ولا تدخل في عقل أحد إلا إذا كان من السفهاء. قال سبحانه وتعالى في شأن المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. هم السفهاء، حصر الله سبحانه وتعالى السفه فيهم، فإنهم أعظم السفهاء وأصل السفه فيهم، لا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا في النبي عليه الصلاة والسلام. فالنفاق سفه في العقل، فلا يدخل فيه إلا من كان ضعيف العقل، ما يعرف المصالح ولا المفاسد، ما يعرف الخير من الشر. وهكذا الكفر بالله، وهكذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، كل ذلك من السبه. الكفار يقول الله سبحانه وتعالى فيهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال أصحاب النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما عندهم عقل نير يعرفون به الخير من الشر والهدى من الضلال، وما ينفعهم وما يضرهم، فكانوا من جملة السفهاء. الكفار من جملة السفهاء. والمشرك الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى أيضا من جملة السفهاء. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم ملة التوحيد، فالذي لا يريد ملة التوحيد التي دعا إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو من سفهاء الناس. فإن الشرك أعظم السفه. كيف يعبد الإنسان ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا، لا يملك له موتا ولا حياة ولا نشورا؟ هذا هو السفه. نعم، هذا هو السفه بعينه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ملته ملة التوحيد، وقد بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام سفه المشركين وحاجهم بالحجج العظيمة التي بين فيها ما هم عليه من السفه. قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لا يسمعون ولا يبصرون، ليس بيدهم نفع ولا بيدهم ضر. هذا هو السفه، أن يتجه الإنسان إلى مثل هذه الأشياء تقليدا للآباء فقط. وجدوا آباءهم على تلك الضلالة فساروا فيها في سفه تام، في سفه تام، مع أن تلك المعبودات لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، ليس بيدها نفع ولا ضر. وقال سبحانه وتعالى عن المشركين حين عن قوم إبراهيم حين دمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما فعلوا من الأصنام، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكس على رؤوسهم قالوا لقد علمتنا هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون. هذا هو السبه، السبه يعبدون ما لا يتكلم ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر. أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعبدون، والله خلقكم وما تعملون. فعبدوا أشياء يصنعونها بأيديهم، أشياء ضعيفة ما تضر ولا تنفع، حجارة أو غير ذلك من الأشياء التي صنعوها بأيديهم، ثم عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ نعم واذكر، نعم قال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. عبادة مثل هذا من السفه، ضعف في العقل. والذين تدعون من دونه لا ينصر، نعم لا يملكون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. حجارة إذا شاهد الإنسان وهي منحوتة فيها تلك الأعين رآها تنظر إليه لكنها ما تبصر. أعين منحوتة وفم منحوت وأنف منحوت، فإذا شاهد الإنسان يراها كأنها تنظر إليه لكنها لا تبصر. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فهذا هو السفه. فالذي ترك ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التوحيد واتكى إلى الشرك فقد وقع في السفه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هكذا من الأمور التي إذا أخذ به الإنسان وقع في السفه والعياذ بالله، الأهواء والبدع على كافة أشكالها وصورها. فإن الهوى يضعف العقل ويجعل الشخص مسددا في أفعاله، وهكذا البدع تضعف العقل. فإن العقل ينمو ويستنير بالوحي بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويضعف بخلاف ذلك. فالبدع مضعفة للعقل، ويحصل من أهل البدع الشر، ويحصل منهم الأفعال المنكرة والأقوال المنكرة والعقائد الفاسدة الضالة لحصول السفه في عقولهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في طائفة من طوائف أهل البدع وهم الخوارج، كما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيهم سفهاء، قال فيهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يملق من الدين كما يملق السهم من الرمية، نعم كما يملق السهم من الرمية، لا يتجاوز إيمانهم حناجرهم، إلى آخر الحديث. الشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بأنهم سفهاء الأحلام. فالبدعة توقع الإنسان في السفه وفي ضعف العقل والعياذ بالله. وكم حصل من شر من جهة الخوارج، كفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واستباحوا دماءهم، ولهذا أغلظ النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، وقال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وفي مسلم قال شرار الخلق أو من شرار الخلق. وفي حديث أبي ذر في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام شر الخلق والخليقة. ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم سفهاء الأحلام. الحافظ البيهقي رحمه الله في مناقب الشافعي ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ما أحد يتصوف في أول النهار إلا يأتي عليه الظهر وهو أحمق، إلا يأتي عليه الظهر وهو أحمق. وابن الجوزي في تلبيس إبليس ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ما صاحب أحد الصوفيين 40 يوما فيرجع إليه عقله أبدا، فيرجع إليه عقله أبدا. فالبدع تضعف العقول، السنن والتمسك بكتاب الله بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك اناره العقول. ولهذا اعقل الناس من كان متمسكا بكتاب الله وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام، وهو اهدى الناس الى المصالح والمفاسد. واذا ما وقع الشر علمه بما عنده من كتاب الله وبما عنده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فينجيه الله سبحانه وتعالى من الشرور. وغيره ربما يقع في كثير من الشرور بسبب بعده عن الوحيين، عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا أيضا من جملة الأمور التي توقع الإنسان في السفه الفتن، الفتن من دخل فيها ضعف عقله، الفتن من دخل فيها ضعف عقله وفعل أفعال خارجة عن العقل، كما وعليكم السلام ورحمة، كما أنها خارجة عن الدين. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما الخمر صرفا أذهب بعقل الرجل من الفتنة. والمعنى أن الفتن تذهب العقول أشد من إذهاب الخمر لها. الخمر تذهب العقول لكن الفتن أشد. وكم من إنسان كان يرى أنه من عقلاء الناس، فإذا ما هاجت الفتن ودخل فيها فإذا هو من أسفل السفهاء، من أسفل السفهاء، ويفعل أفعال غريبة خارجة عن العقل بسبب أنه خاض في الفتنة. جاء في مسند الإمام أحمد وعند غيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج؟ قال عليه الصلاة والسلام: القتل القتل. قالوا: أو أكثر من قتلنا، أي للمشركين. قال: أما إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل أحدكم جاره ويقتل أخاه ويقتل ابن أخيه ويقتل عمه ويقتل ابن عمي. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أو معنا عقولنا يومئذ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليذهب بعقول أهل ذلك الزمان ويخلف هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. تذهب العقول عند الفتن، وربما قتل الإنسان جاره، وربما قتل أخاه أو قتل ابن أخيه أو عمه أو قتل ابن عمه، يقتل أقرباءه قبل الأبعدين. مسى في ذلك أنه خاض في الفتن، وإذا ما خاض الإنسان في الفتن وقع في السفه وضعف عقله والعياذ بالله. وهي تفعل كما عرفنا بالعقول أعظم من فعل الخمور، كما ذكر ذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بالأثر الماضي الذي ذكرناه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كما في مجموع الفتاوى: إن الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء عن دفع السفهاء. إذا وقعت الفتنة عجز العقلاء عن دفع السفهاء، السيطرة لأهل السفه والأمور بأيدي أهل السفه، والفتن تموج، والذي يقيم تلك الفتن هم أهل السفه سفهاء الناس، والعقلاء غير متمكنين من دفع السفهاء إذا ما هاجت الفتن والعياذ بالله. إذن الفتن تضعف العقول وتوقع الإنسان في السفه والعياذ بالله. هكذا من جملة الأمور. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى في غنى حديث أن يجتنب الإنسان الفتنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يفر بدينه من الفتن. وفي حديث المقدر عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على اجتناب الفتن، لأن تذهب بالعقول وتحصل الأفعال التي ما كان يفعلها الإنسان قبل تلك الفتن، ولا تخطر على باله ولا يمكن أن يقع فيها قبل هيجان الفتن. فإذا ما هاجت الفتن ذهبت العقول وصدت الأقوال المنكرة والأفعال المنكرة والعياذ بالله. هكذا أيضا من الأمور التي تسفها العقول الخمر. الخمر يوقع الإنسان في السبات، إذا ما شرب الإنسان الخمر فإن عقله يذهب، هكذا سائر المسكرات وكلها داخلة في مسمى الخمر شرعا، تذهب بالعقول، فيتكلم الإنسان بالكلام الذي هو من الجهل والسفه، ويفعل من الأفعال ما هو جهل وسفه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وجاء عند النسائي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا الخمر فإن أم الخبائث. ثم شرع يذكر قصة حصلت لمن مضى، وأنه كان في من كان قبلنا رجل أرسلت إليه امرأة بجارية وقالت لذلك الرجل أو طلبت منه أن يأتي للشهادة، أن يأتي للشهادة. فلما ذهب إلى سيد تلك المرأة كلما دخل بابا أغلق عليه، وكلما دخل بابا أغلق عليه، حتى وصل إلى امرأة وضيئة وعندها غلام وإناء من خمر. فقالت له: ما دعيناك للشهادة، وإنما دعيناك إما لتقع بي، وإما لتشرب الخمر، وإما أن تقتل هذا الغلام. فطلب الخمر فشرب كأسا، ثم قال: اعطوني آخر، فشرب آخر. فلما ذهب عقله إذا به يقع في المرأة ويقتل الغلام، يقع في المرأة ويقتل الغلام، وقع فيما كان لا يريده، وحصل في هذا السبه لذهاب عقله بالمسكرات. فالمسكرات توقع الإنسان في سبه العقول، فيفعل الأفعال التي هي من قبيل الجهل والسبه، ويقول الأقوال التي هي من قبيل الجهل والسبه. وأخيرا من الأسباب التي توقع الإنسان في السبه شدة الغضب، شدة الغضب توقع الإنسان في السبه. فالغضب إذا ما اشتد على الإنسان حصل منه أقوال السفهاء من السب واللعن ومن القذف، وربما تكلم بكلام من قبيل الكفر بالله سبحانه وتعالى، وربما سب الدين، وربما سب يسب ربه، وربما يسب نبيه عليه الصلاة والسلام. وتحصل منه الأفعال التي من قبل السفه، ربما يقطع ما بيديه ما معه من المال، وربما يكسر الأشياء التي بجواره، وربما يقتل ويفعل أفعاله من قبيل السفه بسبب اشتداد الغضب. ولهذا ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أوصني، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، لا تغضب. وفي المسلم من حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام نصيحة قال له: لا تغضب. قال: فذكرت حين قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، فعلمت أن الغضب يأتي بالشر كله، أو كما قال رضي الله عنه. فالغضب مفتاح الشر، ويبقى الرجل العاقل من أسفه الناس إذا ما اشتد به الغضب. ولذا ينبغي الإنسان أن يعالج الغضب قبل حصوله، بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بأن يسكت عند الغضب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت، بأن يكظم ما في نفسه، فإن فإن الإنسان إذا أخرج ما في نفسه حصل منه الشر ويتبع القول الفعل وتحصل الأمور التي هي من قبيل الشبه، فالإنسان يمكن أن يعالج نفسه قبل شداد الغضب بأن يبتعد عن الأمور التي تهيج الغضب ويسعى في الأسباب التي تزيل الغضب. فإن الغضب إذا ما اشتد ضعف العقل وكاد العقل أن يذهب بالكلية، وحصل الإنسان نعم أنواع من الشبه في الأقوال وفي الأفعال. فعلى كل الشر يأتي على الناس من جهة السفه والسفهاء والعياذ بالله. وهذه جملة من الأسباب التي إذا ما اتقاها الإنسان وابتعد عنها وقاه الله سبحانه وتعالى من هذا الخلق السيء بإذنه سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.